الصحابي بها، أليس كذلك؟ يعني الصحابي في المثال الخطأ هو أبو بكر رضي الله عنه، وعلى الصواب هو عائشة. هذا إذن هو جنس العلة. طيب هذا جنس العلة. وسيلة الترجيح، ما الوسيلة التي ساعدت أبا حاتم وأبا زرعة؟ جمع الطرق، يعني وجدوا أن هناك من خالف حماد بن سلمة فجعل الحديث عن عائشة وليس عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ما هي القرينة التي احتفت بهذا الحديث؟ جمع الطرق. نلاحظ الآن في التخريج أن هناك عدة من الرواة كلهم خالفوا حماد بن سلمة ورووا الحديث على أنه من مسند عائشة وليس من مسند أبي بكر. فجمع الطرق، كثرة أو كثرة الطرق هي قرينة الترجيح في هذه الحالة، وهي الوسيلة أيضا التي استخدمها. جمع الطرق هي الوسيلة التي استخدمها أبو حاتم وأبو زرعة. وسبب وقوع العلة ما هو؟ الخطأ والوهم. الخطأ والوهم يعني واضح ان الخالد قال الخطا من حماد، وابو حاتم يعني جعل هناك احتمال اما من حماد او من ابن ابي حاتم. طيب استعجل في هذا، لكن المفروض نفصل الاخر، لكن يكفي هذا ان شاء الله تعالى على اساس نمشي في فتح الاسرار. كل العلل اللي مرت معنا الان كلها علل اسناديه، والعلل الاسناديه هي اكثر وقوعا من العلل المتنيه، وليس معنى هذا انه ليس هناك علل متنيه، فيه والمحدثون يعلون بالمتون، ولكن وقوع العله في الاسناد اكثر من وقوعها في المتن. بلا شك ابوه لا لا، هو الآن ينظر لثبوت الحديث على وجه عن الراوي الذي عليه مدار الحديث. دوما هم ينظرون للراوي الذي عليه المدار، يعني الذي تلتقي فيه الطرق، مثل قتادة وابن أبي حاتم أو غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشيخنا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب افتراضها ومتى كان وذكر أركان الإسلام. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ليلة أسر به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وأن لك بهذه 50، وأن لك بهذه 50. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وهو لهما بلفظ: هي 50 وهي 50. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم هاجرت ففرضت 4، وتركت صلاة السفر على الأول. رواه أحمد والبخاري وزاد أحمد: إلا المغرب فإنها كانت 3. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله علي من الصلوات. قال: الصلوات الخمس. إنها
فرض ولا فرض؟
ما فرض الله علي،
لكن فيها الله ما قلت ما فرض.
أخبرني ما فرض الله علي من الصلوات. قال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان، إلا أن تتطوع شيئا. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها، فقال: والذي أكرمك ألا لا أتطوع شيئا ولا أنقص عما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. متفق عليه. قوله سائر الرأس إشارة متفرق من فرق الرفاهية.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نلاحظ في هذا الباب أن المصنف رحمه الله تعالى صدر كتاب الصلاة بالأحاديث الدالة على فرضية الصلاة، وهذه من المسائل المجمع عليها بلا خلاف، فالصلاة ركن من أركان الإسلام، بل هي أول أركان الإسلام العملية. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه حكم تارك الصلاة، فلا نتعجل بذكره هنا، وإلا الحديث ينبغي أن نناقش الحكم على تارك الصلاة، لكن نترك هذا إن شاء الله تعالى لموضعه بإذن الله. ففي حديث عبد الله بن عمر هذا يبين أركان الإسلام أو عمد الإسلام التي بني عليها الإسلام، وهي أربعة أركان عملية وركن اعتقادي وقولي. الركن الأول هو الشهادتان، والأركان الأربعة الباقية التي تسمى المباني الأربعة، وهي الصلاة والزكاة والحج والصيام. هذا الحديث روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من طرق كثيرة، فروي من طريق عكرمة بن خالد، ومن طريق سعد بن عبيدة، ومن طريق طاووس، ومن طريق محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر من جده عبد الله بن عمر، وهكذا طرق متعددة. وفي بعضها أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: ألا تجاهد؟ أو أنكر عليه: لما لا يجاهد؟ فأورد عليه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا الحديث ليدلل له أن الجهاد ليس ركنا من أركان الإسلام، وأن هذه هي أركان الإسلام التي يعتمد عليها. ولعل اعتراض هذا الرجل على عبد الله بن عمر بعدما ظهرت الفتن، وإلا عبد الله بن عمر معروف بأنه كان حريصا على الجهاد من صغره لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عرض في غزوة أحد فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يجاهد وهو صغير السن، وهكذا. لكن هو مع من المعلوم أنه هو وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن اعتزلوا الفتن بعد أن أقلت بقرنها، يعني بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه اعتزل بعض الصحابة كأبي هريرة، محمد بن مسلمة الأنصاري، سعد بن أبي وقاص، ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. ومعروف قصة ما أدري هل هو الرجل عينه أو شخص آخر الذي استدل على عبد الله بن عمر بقول الله جل وعلا: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، فقال: فقلت أمك قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأما أنت وأصحابك فتقاتلون حتى تكون فتنة. على كل حال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما روى هذا الحديث. جاء في بعض الطرق أن رجلا أن عبد الله بن عمر قدم الصيام على الحج، فقال رجل يرحمه الله، ذكر الخطيب البغدادي في كتابه أسماء المبهمة أن هذا الرجل هو يزيد بن بشر السكسكي أو بشر بن يزيد السكسكي، فقال لعبد الله بن عمر: الحج وصوم رمضان؟ فقال: لا، صوم رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسألة التقديم بين الصيام والحج في هذا الحديث استشكلها بعض أهل العلم، وصار لهم فيها بعض الاجتهادات. فبعض الأحاديث فيها تقديم الحج على الصيام، وبعضها فيها تقديم الصيام على الحج، في طرق حديث ابن عمر هذا. فكيف يمكن أن يقول عبد الله بن عمر هذه المقولة لهذا الرجل؟ والرواية في صحيح مسلم، يعني مقولة الرجل، لكن لم يسمى الرجل في رواية صحيح مسلم، وإنما قال له رجل: الحج وصوم رمضان؟ فقال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من قال إن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سمع اللفظين من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدث بهذا الحديث أكثر من مرة. فهذه المرة التي حدث بها عبد الله بن عمر أمام الرجل حدث باللفظ الذي فيه تقديم الصيام على الحج. فلما أنكر عليه الرجل أراد أن يبين له عبد الله بن عمر أنه يلتزم بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي في ذهنه لما حدث بالحديث أراد أن يحدث بالحديث الذي فيه تقديم الصيام على الحج. فلما قال الرجل مقولته أجابه عبد الله بن عمر بالكلام الذي ذكرناه، وهو أنه هكذا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يقل إني لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ الآخر وهو تقديم الحج على الصيام، ما قال هذا، ولكن كأنه قال إن هذه هي الرواية التي أحدث بها، هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أحد وجوه الجمع التي حكاها النووي. وهناك من قال بل إن عبد الله بن عمر سمع هذا اللفظ وهذا اللفظ ولكن نسي، فحدث بهذا في فترة من حياته ثم نسي وحدث بالحديث الآخر حينما أنكر عليه الرجل، فأجاب الرجل بما أجاب، ولكن هذا القول في النفس من شيء. القول الثالث وهو قد استبعده النووي ونال إليه ابن الصلاح أن هذا من تصرف بعض الرواة الذين يروون الحديث بالمعنى، ورواية الحديث بالمعنى جائزة، وهذا الراوي الذي روى الحديث بهذه الصفة لم تبلغه هذه الرواية التي فيها جواب عبد الله بن عمر لهذا الرجل. فبناء على كلام المصطلح هذا تكون الرواية في الأصل هي تقديم الصيام على الحج، والرواية التي فيها تقديم الحج على الصيام هذه جاءت بالمعنى من قبل بعض الرواة الذين لم يطلعوا على الرواية الأخرى، ولأنها فعلا يعني من ينظر في الطرق يجد أن الرواية التي فيها تقديم الصيام على الحج هي من رواية سعد بن عبيدة وأظن من رواية طاووس، وأما الرواية الأخرى ففيها تقديم الحج على الصيام. فكأن الرواة تصرف بعضهم في هذا. النووي استبعد هذا بل أنكره، ولكن أنا يبدو لي أن ما ذهب إليه ابن الصلاح أقرب إلى الحقيقة وإلى الصواب، والرواية بمعنى جائزة. النووي يقول إن هذا يجعلنا نشكك في الأحاديث، ليس تشكيكا، الرواية بالمعنى معروفة ومقررة عند أهل العلم، أنه يعرفها ودونها في كتبه وهو يعرف هذا. فرواية الرواة الحديث بالمعنى لا إشكال فيها، هذا جوزه أهل العلم. التقديم والتأخير لا إشكال فيه، يعني تقديم الحج على الصيام وصيام على الحج في حقيقة الأمر لا إشكال فيه، هو من باب جواز الرواية بالمعنى. لكن مذهب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هو من المذاهب المتشددة في هذا، ولعلكم تذكرون يعني من حضر معنا درس المصطلح ويستحضر الكلام الذي قلناه، أننا سمينا عبد الله بن عمر ممن منع الرواية بالمعنى، عبد الله بن عمر، محمد بن سيرين وغيره ممن منع الرواية بالمعنى، ولكن بعد أن تأخر الزمن على وجه الخصوص وصعب إيراد الحديث في لفظه اضطر الأئمة لتجويز الرواية بالمعنى. الرواية بالمعنى جائزة لا إشكال فيها، وليس هناك ما يدعو على الإنكار على ابن الصلاح رحمه الله تعالى. الحديث كما نرى يدل على أهمية هذه الأركان، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير من ترك شيئا من هذه الأركان، والمسألة فيها تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى في محله. والحديث بجملته يدل دلالة واضحة على فرضية الصلاة، وهذا أمر كما قلت مجمع عليه ولا إشكال فيه. أما الحديث الثاني، حديث أنس، هو أورده من رواية الإمام أحمد والنسائي والترمذي، وبين أنه عند البخاري ومسلم، ولكن بلفظ هي خمس وهي خمسون. فهذا يعني اختلاف لفظي والمعنى هو هو لا يتغير. فالحديث في حقيقته مخرج في الصحيحين، الحديث في الصحيحين، وهذا في قصة الإسراء حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. والحديث فيه طول وقصته معروفة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام لما فرضت عليه الصلاة ومر بموسى عليه السلام قال له ما فرض عليك ربك، فأخبره بفرضية الصلوات، فأشار عليه موسى بأن يراجع ربه جل وعلا وأن يطلب منه التخفيف، قال إني بلوت بني إسرائيل وإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه وطلب منه التخفيف، فما زال يخفف عنه حتى بلغت 5. فقال الله جل وعلا بعد ذلك هي 50، وهي 50 يعني في الأجر لا يبدل القول لديه. الحديث هو في قصة الإسراء، وفيه يعني شيء من الاختلاف في بعض ألفاظه، فبعض الألفاظ فيها يعني تخفيف الشطر في البداية يعني النصف، ثم تخفيف الشطر مرة أخرى يعني النصف 50 ما هو 25، طيب نصف 25 12.5، فهذا لا يمكن أن يكون نصف الثلاث، فلا بد أن يجبر العدد إلى 13 والنصف هكذا. لكن يعني في هذا اللفظ شيء من الإشكال إلا إذا ضم مع بقية الألفاظ ولم يؤخذ اللفظ بحرفيته، فلا يقال إن الشطر هو النصف على وجه التحديد، وإنما يطلق على البعض. فإذا أطلق على البعض يعني خفف عن البعض، ووضحت ذلك الروايات الأخرى، وهذا جانب مهم جدا في باب التفقه في الحديث، فلا بد من ضم الروايات بعضها مع بعض. فالرواية التي فيها إجمال تحمل على الرواية المفصلة والمبينة لما أجمل في باقي الروايات. فالرواية التي فيها أن المراجعة جرت في 5 صلوات وجرى التخفيف 5 هكذا حتى بلغ 5 الأخيرة، هذه هي الرواية التي نرى أنها محكمة وهي التي يؤخذ بها. وعلى كل حال فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 5 صلوات، وأنها في الأجر 50، لأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها كما هو معلوم، فهي 50 في الأجر وهي 5 في الأداء. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيه أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، وفي بعض الروايات إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة. يمكن هذا اللفظ ما جاء، لكن هكذا جاء اللفظ في الصحيح. فلفظ الحديث أو لفظ الحديث الأجر من سياق المصنف أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتم الصلاة الحضر، إلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة، وإلى المغرب فإنها وتر النهار. إذن حديث عائشة هذا يدل على أن الظهر والعصر والعشاء كانت في الأصل ركعتين ركعتين، فبعد أن حصل ما حصل من الإفراط جعلت 4 وأبقيت صلاة السفر ركعتين ركعتين. قد يشكل على هذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها أتمت في السفر، فإذا كانت ترى أن صلاة السفر فرض فيها صلاة الركعتين لأن هذا فرضها وزيادة كالنقص، فلماذا تتم صلاة السفر؟ وهذا في الصحيح أيضا. سئل عروة رضي الله تعالى عنه والراوي عنها لماذا أتمت عائشة، قال إنها تأولت كما تأول عثمان. فإذا هي رضي الله تعالى عنها ما فعلت ذلك مخالفة لهذا الحديث، أو على ما يقال إنه يناقض هذا الحديث، بل بالعكس هذا الحديث يمكن أن يحتج به على الحنفية الذين يرون أن عمل الراوي يقدح في روايته، أو مخالفة الراوي لروايته يقدح في تلك الرواية. هذا مذهب شائع عند الحنفية ويعلون به كثيرا من الأحاديث، وهو منهج خاطئ بهذا الإطلاق. نعم قد تعل الرواية في بعض الأحيان، لكن بقيود وبضوابط، والحكم في هذا أهل الحديث، لأن هذا منزع حديثي. وأما من الناحية الفقهية فلا يجوز ضرب نصوص الشرع هكذا بعضها ببعض، وإهدار بعض النصوص وأخذ بعض النصوص الأخرى. فالحنفية خالفوا منهجهم في هذه الرواية، فذهبوا إلى إيجاد قصر الصلاة في السفر. يقال لهم فعل عائشة يعد هذه الرواية على طريقتكم وعلى قاعدتكم، لكن بطبيعة الحال قد يكون لهم من روح في هذا، لأنهم كانوا يفرقون بين الفرض والواجب، وربما كان هذا هو السبب. وعلى كل حال فهذا يعني دخول في بعض المسائل الأصولية التي لا نريد أن نتوسع فيها. عائشة رضي الله تعالى عنها في فعلها هذا لما تأولت كما تأول عثمان، علم أن عثمان رضي الله تعالى عنه رأى أن له أهلا بمكة، وأن مكة موطن له، فمكة موطن والمدينة موطن، وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم أنه إذا كان للرجل أكثر من موطن فإنه يتم في كلا الموطنين ولا يقصر إلا في المسافة التي بينهما إذا كانت مسافة سفر. فعائشة رضي الله تعالى عنها لعلها تأولت كما تأول عثمان رضي الله تعالى عنه، والتأول الذي حكي عن عثمان قيل هذا وهو أقرب الأقوال، وقيل أشياء أخرى إن شئت مراجعتها فقد أطال فيها القرطبي في كتاب المفهم، ككونه رضي الله تعالى عنه رأى أن بعض الناس حديث عهدهم بالإسلام يعني أسلموا من جديد، فخشي أن رأوه يقصر الصلاة أن يظنوا أن عدد الصلوات هكذا إنما هي ركعتان ركعتان، يعني هذا قول قيل أن كان في نفس من شيء. الحديث الأخير هو حديث طلحة كذلك. الحديث الأخير هو حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، وهو مخرج في الصحيحين كما تروا، وهو من رواية أبي سهيل ابن مالك الذي هو عم الإمام مالك بن أنس. وهذا الحديث رواه عن أبي سهيل الإمام مالك وإسماعيل بن جعفر، وبينهما اختلاف في لفظ مهم، فقد اشتركا في عموم اللفظ وفي القصة، ولكن جاء في رواية إسماعيل بن جعفر التي عند مسلم في صحيحه أنه قال أفلح وأبيه إن صدق، وهذه الرواية أشكلت. والبخاري قد أخرج الحديث من رواية إسماعيل بن جعفر، بل وشيخ مسلم والبخاري واحد وهو قتيبة بن سعيد وهو الراوي عن إسماعيل بن جعفر، ولكن البخاري لم يرد هذه اللفظة وهي لفظة وأبيه، فإراد مسلم لها يدل على أنها موجودة، لكن البخاري معروف عن التوسع في الرواية بالمعنى، فلعله اتقى هذه اللفظة لما فيها من الإشكال. رواية الإمام مالك لا شك أنها أكثر إحكاما، أولا هناك صفة الاختصاص، فالإمام مالك يروي عن عمه وأهل البيت أدرى بما فيه، فرواية عن عمه أرجح من رواية إسماعيل بن جعفر، بالإضافة إلى أن حفظ الإمام مالك ومكانته أكبر، وإن كان إسماعيل بن جعفر ثقة لكن الإمام مالك رحمه الله أوثق من إسماعيل بن جعفر، فترجح روايته على رواية إسماعيل بن جعفر. فيه أيضا من المرجحات التي أراها وإن كان لبعض أهل العلم كلام في هذا، هو أن هذا الحديث لم يرد فقط من رواية طلحة بن عبيد الله، بل جاء من رواية أبي هريرة ومن رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أجمعين. وأرى أن هذا الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم هو ضمام بن ثعلبة الذي جاء مسمى في رواية أنس بن مالك، أنه قال: يا رسول الله، أنا ضمام بن ثعلبة وارد قومي إليك. فهو ضمام بن ثعلبة لأن القصة في مجملها تشابه هذه القصة، والسؤال يشابه السؤال وإن اختلف اللفظ نوعا ما. بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا الرجل ليس هو ضمام بن ثعلبة لوجود بعض الاختلاف في الأسئلة، ولكن الاختلاف يعتمد على الحفظ، فقد يذكر راوي شيئا لم يذكره الراوي الآخر، فكل يحدث بما حفظ. فإذا صح أن القصة واحدة وهي قصة ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، فإننا نقول إن الحديث أيضا قد رواه أنس وأبو هريرة ولم يذكروا هذه اللفظة التي ذكرها إسماعيل بن جعفر، فهذا دليل على أن هذه اللفظة معلولة. ولذلك ذهب الحافظ بن عبد البر رحمه الله للحكم عليها في الشهود، رواية إسماعيل بن جعفر هذه التي فيها وأبيه حكم عليها بالشذوذ، وهذا أولى أن يحكم عليها به لأنه هو الذي يبعد الحرج الواقع في هذه الرواية، لأن هناك محاولة من بعض أهل العلم لتأويل هذه اللفظة لمصادمتها للنص الشرعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهكذا فيه عدة أحاديث تنهى عن الحلف بغير الله، فكيف ينهى النبي عليه الصلاة والسلام أمته عن ذلك ويفعله هو؟ طبعا بعضهم قال هذا جرى على عادتهم في الجاهلية، فهو خلاف لفظي ولا يقصد حقيقة الحلف، مثل قوله: كربت يداك، أو رغم أنفك، أو رغم أنفه وفكلت أمك، ونحو هذه العبارات، قالوا إنها لا يقصد بها حقيقة الدعاء. كذلك أيضا هنا لا يقصد به حقيقة القسم، ولكن فرق بين ذاك وفرق بين القسم. فهل النبي عليه الصلاة والسلام سيستخدم لفظا نهى عنه هو ويفتح الباب على مصرعيه أمته؟ ما الذي يدلنا بعد ذلك على أن هذا الذي حلف لم يقصد حقيقة الحلف؟ فتح الباب على مصرعيه بهذه الصفة، هذه أمور قلبية، القصد من عدمه أمور قلبية، إذن لن ينكر منكر بعد ذلك مثل هذا المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الرجل الذي حلف بأبيه وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، في حديث عمر: لا تحلفوا بآبائكم، وهكذا. فعلى كل حال أنا أرى أن في هذا بعدا، وهو تأويل الحديث بهذه الصفة، أن هذا مما يؤخذ لفظا ولا يقصد به حقيقة الحلف، أنا أرى أن في هذا بعدا. هناك من قال إن هذه اللفظة متصحفة عن والله، فالكتب القديمة لم يكن فيها نقل، فكتابة أبيه وكتابة والله واحدة، إذا قصرت الألف أو بالذات اللام واللام فيمكن أن تشتبه بي وأبيه، فلعل بعض الرواة قرأها وأبيه وهي والله، هذا يعني محتمل، لكنه يعني أيضا يبقى في النفس منه شيء. وأنا أرى أن أولى الأقوال قول من قال إن هذا وهم وخطأ وقع من إسماعيل بن جعفر رحمه الله تعالى. لو تخلي السؤال في الأخير دون. أما هذه المحاورة التي جرت، فكما نرى في حديث طلحة رضي الله عنه يقول: جاء رجل من أهل نجد سائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، فإذا هو يسأل عن الإسلام. هذا الرجل جاء على عادة الأعراب، والأعراب يكون لصوتهم شيء من الصدى والقوة، يقال عنه أنه جهوري الصوت. فهذا الرجل جاء من بعيد وهو ينادي يا محمد أو أين محمد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ها أم. فأصبح يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأسئلة التي تدل على عقل. لذلك عمر بن الخطاب كان معجبا بسؤال ضمام بن ثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل وصحابة آخرون أعجبوا بسؤال ضمام بن ثعلبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ورأوا أنا أو قالوا إنهم لم يروا أعقل من ضمام بن ثعلبة، لأن أسئلته كانت تدل على إنسان يريد أن يتثبت. ولذلك البخاري رحمه الله جاء بهذا الحديث في أبواب العلم، وجعله من الأحاديث الدالة على مشروعية ماذا؟ الرحلة، الرحلة في طلب علو الإسناد. فضمام بن ثعلبة لم يكتفي بالرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليدعوهم إلى الإسلام، وإنما رحل. قالوا هذا يدل على مشروعية طلب علو الإسناد. ضمام رحل للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم المسألة مسألة دين وعقيدة وليست بالأمر الهين، لذلك جاء ليتوثق وسأل هذه الأسئلة التي تدل على سؤال إنسان حريص يريد أن يتثبت ويريد أن يأخذ الأمر بشدة. فهل علي غيرها؟ لا، إلا أن تتطوع بعد أن يقول والذي بعثك بالحق، لا أزيد على هذا ولا أنقص. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا من علامات الفلاح إذا صدق وتشبث بهذا، وفي هذا من الأدلة أو في هذا دلالة واضحة على أنه ليس هناك شيء مفروض وواجب من هذه التي ذكرت في الحديث أكثر منها. فمن يوجب الوتر على سبيل المثال يحتج عليه في هذا الحديث، فيقال له لو كان الوتر واجبا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل. من يوجب صلاة العيدين يحتج عليه بهذا الحديث، ويقال لو كانت صلاة العيدين واجبة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. وهكذا بعض أنواع العبادات المذكورة في هذا الحديث لو كان فيها شيء واجب لذكره النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للعمرة فالعمرة فيها نزاع في وجوبها من عدمه، ونرى أن الراجح الوجوب. فإن قيل لماذا لا يستدل بهذا الحديث، بل هو من الأدلة التي استدل بها القائلون بعدم وجوب العمرة، لماذا لا يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب العمرة؟ أقول لأن العمرة جزء من الحج، في وصف الحج والعمرة جاءت العمرة جزء من الحج، فعبر بالكل ويشمل الجزء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر الحج، والحج يشمل الحج والعمرة على الصفة التي وردت في الأحاديث النبوية. على كل حال حديث الإمام بن ثعلبة الحقيقة يعني فيه قصة لطيفة تدل فعلا على حرص هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخير. بل في الرواية التي قلت لكم إنها من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهي في صحيح مسلم أن الصحابة كانوا يحبون أن يجيء الرجل من أهل البادية ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قد نهوا عن السؤال. يعني لما نزل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أصبح الصحابة يتحرجون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بما أن القادم من البادية والإنسان صاحب الحاجة إذا وقع له أمر ما جاء ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، كانوا يحبون أن يأتي أحد بهذه الصفة لأنهم يستفيدون من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الفوائد. فذكر أنس قصة الإمام بن ثعلبة ومجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم وما في قصته من الفوائد رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال فالشاهد من هذا الحديث ومن الحديث التي قبله ما أورده المصنف لأجله أو ما أوردها المصنف لأجله، وهو الدلالة على فرضية هذه الصلوات الخمس. وكما قلت إنه مجمع على هذا، ولكن هذه بعض الأدلة التي دلت على هذا، ونسأل الله التوفيق. أما مسألة سائر الرأس وتفسير لها فهي لفظة يعني واضحة وبينة، فثورا الرأس يعني شعث الرأس، يعني لم يستخدم المشط والدهن لتضميد هذا الشعر، بل واضح عليه أنه قطع مسافة وقطع سفرا، والسفر مضمة وجود الشعث الذي ينافي التنعم والترفه والرفاهية، فهذا دليل على أنه قدم من سفر، هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.